بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذه المناسبة التي ترتبط بإمامنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أود أن أذكر أن الإمام العسكري عليه السلام جني عليه بعدة جنايات، كما جني على قبره الشريف في هذا العصر جناية ما جنيت على إمام من أئمة العترة النبوية الطاهرة. الإمام العسكري سلام الله عليه ذكر في كتب أهل السنة، هناك من أثنى عليه ومدحه، وهناك من ذمه. المدح هو اللائق به سلام الله عليه باعتباره إماما من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن نريد أن نتكلم في الطعون التي طعن بها مولانا الإمام العسكري سلام الله عليه. وأهم هذه الطعون طعنان: الطعن الأول في روايته، هل هو ثقة في الرواية أم لا؟ هل تقبل روايته أم لا؟ هناك رواية ذكرت في كتب الموضوعات عند أهل السنة، هذه الرواية مروية بسند ينتهي إلى الإمام العسكري سلام الله عليه عن آبائه الطاهرين، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه مرفوعا قال: لما خلق الله آدم وحواء تبختر في الجنة وقال: ما خلق الله خلقا أحسن منا، فبينما هما كذلك إذا هما بصورة جارية، جارية يعني فتاة، لا أنها مملوكة، إذا هما بصورة جارية لم ير الراؤون أحسن منها، لها نور شعشعاني يكاد يطفئ الأبصار، على رأسها تاج وفي أذنيها قرطان. فقال، أي آدم سلام الله عليه، فقال: يا رب، ما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة بنت محمد سيد ولدك. فقال: ما هذا التاج على رأسها؟ قال: هذا بعلها، علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال: فما هذان القرطان؟ قال: ابناها الحسن والحسين، وجد ذلك في غامض علمي قبل أن أخلقك بألفي عام. هذه الرواية ذكرت في كتب الموضوعات عند أهل السنة، يعني الكتب التي تكفلت ببيان الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، والحسن بن علي صاحب العسكر هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر أبو محمد العسكري، ليس بشيء. والسيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة أيضا جاء بنفس هذه العبارة لما ساق هذا الحديث، قال: موضوع الحسن العسكري ليس بشيء. عبارة ليس بشيء معناها أنه لا يعتد به ولا يقام له أي وزن، وهذه من عبارات الذم التي تذكر في الرواة إذا قيل ليس بشيء، يعني لا يعتنى به ولا يؤخذ منه رواية. هنا لابد أن نعلق على هذا التضعيف الذي صدر من ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما، فنقول: أولا، ابن الجوزي والسيوطي لم يكونا معاصرين للإمام العسكري سلام الله عليه. إذا ما كان الرجل معاصرا فلا يقبل قوله جرحا ولا تعديلا إلا بالنقل ممن كان معاصرا لذلك الراوي، وإلا كيف يمكن للسيوطي أو لابن الجوزي أن يستعلم حال الإمام العسكري سلام الله عليه وهو قد ولد أو عاش قبلهما بمئات السنين؟ لكن ابن الجوزي والسيوطي ما نقلا عن المعاصرين للإمام العسكري قولا، وإنما قال ابن الجوزي ليس بشيء، قال السيوطي ليس بشيء. ما هو منشأ ذلك؟ لا يعلم. فإذا هذا الجرح لا يقبل بحال. ثانيا، هذا الجرح غير مفسر. لماذا ليس بشيء؟ ما هي العلة التي تقدح في الإمام سلام الله عليه؟ ولا سيما كما قلنا إن هذا الجرح لم يصدر من معاصر للإمام العسكري سلام الله عليه. هل الجرح غير المفسر يقبل على علاته ومطلقا أم لا؟ لا بأس أن ننظر إلى ما قاله علماء الجرح والتعديل وما قاله حفاظ الحديث من أهل السنة في الجرح غير المفسر. قال ابن حجر في فتح الباري: إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا، يعني لو أن شخصا كان له مدح وثناء قد أثني عليه، لكن وجدنا له أيضا طعن، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام. هو يتكلم مطلقا، لا يتكلم عن الإمام العسكري. يقول: هناك مثلا إمام أو هناك شخص جليل مدح، ولكن في قبال ذلك جاء من يطعن فيه، فلا يقبل إلا مبين السبب. هذا القدح لا يقبل بحال إلا أن يبين لماذا قدح فيه، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا. إما أنه يقول هذا ليس بعدل، أو يقول ليس بضابط، يعني كثير النسيان، إما مطلقا ليس بضابط، أو في ضبطه لخبر معين. يقول هذا الخبر ما ضبطه، نسيه، فلا يقبل. إذن لابد أن يفسر هذا القدح. قال ابن حجر: لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة. يعني ما هو السبب الذي أنا أقدح في هذا الراوي أو غيري يقدح في ذلك الراوي؟ هنا تختلف الأنظار. يقولون إن رجلا أن أحد علماء أهل السنة، أحد الحفاظ، ذكر عنده أحد الرواة فامتخط، فحمل على أن هذا جرح. لما ذكر عنده وامتخط قال هذا جرح. هل هذا جرح؟ ثم لماذا جرحه؟ ما بين. لذلك يقول هناك أسباب تدعو هذا الحافظ إلى أن يقدح في هذا الراوي، لكن حافظ ثاني لا يرى أن هذا قدحا. قال: منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. بعض الأسباب صحيح قادحة، ولكن بعضها الآخر غير قادح. فإذا هذا لماذا قدحه؟ قال: ليس بشيء. ما هي العلة؟ لا بد أن يفسر. ثالثا: أن إمامة الإمام العسكري سلام الله عليه أشهر من أن تخفى. إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ما وجد في عصره من هو أجل شأنا منه. إذا كان كذلك فلا يعتنى بمن يقدح فيه. وهذه قاعدة ليست من عندنا، قاعدة ذكرها علماء أهل السنة، أن الأئمة حتى لو قدح فيهم لا يقبل ذلك القدح. قال السبكي في طبقات الشافعية: فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل. يعني لو أن شخصا جرح وشخص آخر عدل هذا الذي جرح، فأيهما نقدم؟ نقدم قول من جرح أو قول من مدح؟ يقولون الجرح مقدم. عادة الجرح مقدم، لأن أنا لما أصف شخصا بالعدالة أقول هذا إنسان لم أرى منه سوءا، غيري يقول أنا رأيت سوءا. فإذا لما نقبل الجرح لا نكذب من مدح ذلك الراوي، ولكن إذا قبلنا المدح فقد كذبنا الجارح. يقول أنت إذا سمعت هذه القاعدة، هذه لا تطبق دائما وفي جميع الموارد، وكنت غرا بالأمور، يعني كنت جاهل بالأمور الصحيحة، وفدما مقتصرا على منقول الأصول، يعني وأنك مقلد للأئمة، وما قاله الأئمة تعمل به على علاته. يقول حسبت إذا سمعت هذه القاعدة، حسبت أن العمل على جرحه، أن هذا الشخص لما ورد فيه قدح وورد فيه مدح، إذن ما هو العمل؟ أننا نجرحه. يقول فإياك ثم إياك، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان. لا تحسب ذلك ولا تظن ذلك ولا تعمل بذلك. قال بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه، في قرينة لماذا جرح؟ قال من تعصب مذهبي أو غيره. بعض الأحيان يجرح بسبب التعصب المذهبي لا لعلة فيه، يقول فإننا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، بما أنه إمام من أئمة الدين يقول وإلا فلو فتحنا هذا الباب، إمام من الأئمة قدح جرح، أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه، كل حتى إمام لما يمدح ويقدح ويجرح نأخذ بالجرح، قال لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. فإذا على هذا الأساس، بما أن الراوي إمام معروف بالتقوى بالعدالة بالعلم كثر مادحوه ومن يعتقدون بإمامته، إذا لا نقبل قول جارح فيه. وقال بدر الدين الزركشي في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال ولو ذهب العلماء إلى ترك كل من تكلم فيه لم يبق بأيدي هذا الشأن، يعني الذين هم يجمعون الأحاديث، لم يبق بأيدي هذا الشأن من الحديث إديث إلا اليسير، بل لم يبق شيء. ومن الذي ينجو من الناس سالما؟ فعلى هذا الأساس نقول إن هذا الجرح في الإمام عليه السلام لا يقبل بحال. نأتي إلى الطعن الثاني الذي طعن به الإمام سلام الله عليه، وهو أنهم قالوا إن الإمام العسكري غير معروف بالعلم. نعم، الإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحسن والحسين وزين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، هؤلاء معروفون بالعلم، ولكن العسكريين مثلا غير معروفين بالعلم. قال ابن تيمية ولا يشك عاقل إن رجوع مثل مالك، يعني الإمام مالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن الماجشون والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى، ويذكر جملة كبيرة من علماء أهل السنة، يقول هؤلاء وغير هؤلاء إلى اجتهادهم، يعني رجوع هؤلاء وغيرهم إلى اجتهادهم واعتبارهم مثل أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ويجتهدوا في تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها. يقول يرجعون هؤلاء، رجوع هؤلاء إلى اجتهاداتهم خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأمثالهما، فإن الواحد من هؤلاء ابن الماجشون ومالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وفلان وفلان، فإن الواحد من هؤلاء لا أعلم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهما، فلو أفتاه أحدهما، يعني أحد الإمامين العسكريين، بفتية كان رجوعه إلى اجتهاده هو أولى من رجوعه إلى فتية أحدهما. ثم قال بل ذلك هو الواجب عليه أن يرجع إلى اجتهاده ولا يعمل بفتوى العسكريين، فكيف إذا كان ذلك نقلا عنهما من مثل الرافضة، يعني الناقل كذاب أيضا، لو كان الناقل صادقا لكان رجوع هؤلاء إلى فتاواهم أولى من رجوعهم إلى فتاوى العسكريين. قال: والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء. يعني المفروض أن الإمامين العسكريين يتتلمذان على أي واحد من هؤلاء العلماء الذين ذكرهم. وقال ابن تيمية في مورد آخر قال: وأما قوله، يعني قول العلامة الحلي، وكان ولده الحسن العسكري عالما زاهدا فاضلا عابدا أفضل أهل زمانه، وروت عنه العامة كثيرا. يقول: وأما قول الرافضي هذا الكلام فهذا من نمط ما قبله من الدعاوى المجردة والأكاذيب البينة، لأنه يعني يقول الإمام العسكري لم يكن عالما زاهدا فاضلا عابدا، لم يكن كذلك. هنا لابد أن نبين أو أن نكشف هذه المسألة بعدة أمور. الأمر الأول أن الإمام العسكري سلام الله عليه ولد في سنة 232 وتوفي في سنة 260 هجرية، يعني لما توفي كان له من العمر 28 سنة. الإمام العسكري سلام الله عليه كان محاطا بمراقبة شديدة جدا من سلاطين وخلفاء عصره، ودخل السجن مرارا كثيرة، وكان سلاطين عصره يضيقون الخناق عليه وعلى شيعته ويمنعون الشيعة من الاتصال بالإمام العسكري سلام الله عليه. ولذلك تحاشى شيعة أهل البيت عن أن يتصلوا بالإمام العسكري خوفا من السلاطين، وتحاشى غيرهم ذلك لأنهم على دين ملوكهم. فإذا كيف يعرف هؤلاء الإمام العسكري بالعلم إذا كانت الحالة هكذا؟ ولا يخفى أن الإمام العسكري عاصر عدة خلفاء من أشد خلفاء العباسيين، فاء العباسيين نصبا، كالمتوكل العباسي والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد. وهؤلاء جملة منهم سجن الإمام العسكري في زمان حكمهم. فإذا كان الأمر كذلك، كيف يعرف أو تعرف العامة الإمام العسكري بالعلم والحالة هكذا بالنسبة إلى وضع الإمام سلام الله عليه؟ ثانيا، أن الإمام العسكري له علم كثير، وهناك تفسير منسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، ولا يوجد تفسير نسب إلى واحد من الأئمة غير الإمام العسكري سلام الله عليه، وهذا التفسير مطبوع، وذكر أغا بزرق الطهراني قدس الله نفسه في كتاب الذريعة عن لما تكلم حول تفسير العسكري، قال: تفسير العسكري الذي أملاه الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري، قال: والقائم بالإمامة في سنة 254 و254 والمتوفى في سنة 260، وهو برواية الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، وهو الشيخ الصدوق نزيل الري، إلى أن قال: وقد فصل القول باعتبار هذا التفسير شيخنا، يعني الميرزا النوري، في خاتمة المستدرك فذكر من المعتمدين عليه الشيخ الصدوق في الفقيه وغيره من كتبه، والطبرسي في الاحتجاج، وابن شهراشوب في المناقب، والمحقق الكركي في إجازته لصفي الدين، والشهيد الثاني في المنية، والمولى محمد تقي المجلسي في شرح المشيخة، وولده العلامة المجلسي في البحار وغيرهم. طبعا تفسير الإمام العسكري باعتبار أنه ما وصل إلينا بسند صحيح، ولذلك جملة من علمائنا كالمحقق الخوئي قدس الله نفسه لا يعتبرونه في مقام الاستنباط باعتبار ضعف سنده، أيضا لكونه مشتملا على بعض الروايات المخالفة للروايات الصحيحة الثابتة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال، هناك تفسير للإمام العسكري سلام الله عليه. لما نأتي إلى روايات الإمام العسكري في الكتب، يعني هؤلاء المخالفون ينكرون أن الإمام سلام الله عليه عنده علم، وهذا لا يقبل ممن لم يعتني بجمع روايات الإمام سلام الله عليه، ولكن الشيعة اعتنوا بجمع روايات الإمام سلام الله عليه. هناك موسوعة اسمها موسوعة الإمام العسكري عليه السلام، مطبوعة في 6 مجلدات. من ضمن مجلدات هذه الموسوعة المجلد 5 الذي تكفل بجمع روايات الإمام سلام الله عليه، فجمع من روايات الإمام غير المكررة 1176 رواية. لو عقدنا مقارنة بين هذه الروايات 1176 رواية وبين روايات صحيح البخاري غير المكررة مع إسقاط الأحاديث المكررة، أحاديث صحيح البخاري تقريبا 2200. في كتاب التجريد الصريح للزبيدي ذكر حوالي 2230 رواية، قال بعد أن أسقط أكثر المكرر، يعني المكرر وربما بعض الروايات إذا كان ذكرت مختصرة وفي موضع آخر ذكرت مفصلة ربما يذكرها، يعني بالمكرر تقريبا ببعض المكرر تقريبا الذي ذكره الزبيدي 2230 رواية، يعني ما رواه الشيعة عن الإمام العسكري سلام الله عليه فقط أكثر من نصف روايات صحيح البخاري. أيضا في هذه الموسوعة ذكر روايات عن الإمام العسكري سلام الله عليه في استفاد منها علماء الرجال في توثيق رجال وفي القدح وذم رواة آخرين. فذكر في هذه الموسوعة 50 راوٍ، هؤلاء 50 منهم 32 راويا مدحهم الإمام العسكري سلام الله عليه، واستفاد من هذه الروايات علماء الرجال في توثيق هؤلاء الرواة. وذكر أيضا 18 راويا ذمهم الإمام سلام الله عليه، الذين رووا عن الإمام العسكري سلام الله عليه حوالي 368 راوي من رواة الأحاديث. فإذا روايات الإمام العسكري سلام الله عليه في مختلف الشؤون المعرفة، في الأحكام، في العقائد، في الرجال، في غيرها، رواها الشيعة في كتبهم. من جهود الإمام العلمية لا بأس أن نختم هذا الحديث بذكر قضية تعبر عن بعض جهود الإمام سلام الله عليه في المجال العلمي. هناك فيلسوف من الفلاسفة اسمه إسحاق الكندي، وهذا من فلاسفة العراق. هذا راودته بعض الشبهات فشرع في كتابة كتاب اسماه تناقض القرآن، يأتي بآية وآية ثانية ويتصور هو أن بين هذه الآية وتلك تناقض، فكتب مقدارا من هذا الكتاب، فبلغ الإمام العسكري خبر هذا الكتاب. الإمام العسكري سلام الله عليه باعتبار أنه محاصر ومراقب أرسل أحد تلامذته إلى الكندي وقال له: قل له هذا الكتاب الذي أنت كتبته وزعمت أن فيه في القرآن تناقضات، هل أنت قاطع بأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الآيات التي زعمت أن فيها تناقضا أراد المعاني التي أنت فهمتها؟ ربما مراد الله غير ذلك. فقال له: أعد علي هذا الكلام. فأعاده علي، قال: من أين لك هذا؟ من الذي قال؟ قال: هذا شيء خطر ببالي. قال: لا، مثلك، لأن ذاك الرجل أيضا كان يعرفه أو يتردد على الكندي، قال: مثلك لا يأتي بهذا، قل لي، أخبرني. قال: هو من أبي محمد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. فقال: الآن جئت به. نعم، هذا هو الصحيح. ما كان يخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم عمد الكندي إلى هذا الكتاب فأتلفه وأحرقه. وهذه فتنة كفى الله هذه الأمة ببركة الإمام العسكري سلام الله عليه. وهناك قضايا كثيرة قام أو حدثت في زمان الإمام وكان الإمام له دور فيها، لعلنا نبينها في حديث آتي. وبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.